الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين دين يسر وسهولة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد جاء في ذلك من الآيات ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا، ويكفي أن الأصل المتقرر أن الله سبحانه وتعالى ما جاء بهذا الدين وأنزل كتابه العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الأوامر والنواهي إلا رحمة بالناس وشفقة عليهم، ومقتضى الشفقة والرحمة هو أن يكون الدين يسيرا سهلا، واليسر والسهولة هي مآلها ومردها إلى إدراك أصحاب الفطر السليمة، وليس الشاذة الذين ركنوا إلى إبابة الدين وإماعته. ومن نظر إلى الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وجد شيئا كثيرا مما لا يمكن للإنسان أن يحصيه في كتاب. ومن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم، منها ما رواه البخاري من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني ميسرا. وكذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن خذوا برخصة الله التي رخص لكم. وكذلك ما جاء في حديث المحجن بن العذراء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بنحو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى، وفيه إن أحب دين الله أيسره، وذلك لرجوعه إلى الأصل العظيم وهو اليسر، وعليه بنية الشريعة، وعليه مآل سائر الأحكام. وإن خالف في ذلك البعض من أصحاب الأذواق وأصحاب النظر البعيد عن الشرع باتهام التكاليف الشرعية بأنها شاقة، ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شريعة الله جاءت كاملة متكاملة لا نقصان فيها، كاملة من جميع الوجوه باشتمالها على سائر الأحكام الشرعية من غير نقصان، وكذلك بتحقيق سائر المقاصد، وأن الشرع ما ترك مقصدا من المقاصد العظيمة إلا وقد جاء بتتميمها. ويدخل في هذا كله قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعة الله هو أصلها، ولما كان الإنسان هو الذي ينظر إلى التكاليف وعليه مرد المشقة والتيسير، كان الإسلام دين الفطرة وفطر الناس التي فطر الله عز وجل الناس عليها، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا أصل التسهيل والتيسير في دين الله، وذلك أن فطرة الله التي فطر الناس عليها موافقة للنصوص، وهذا عظيم التيسير، أن يأتي التكليف موافقا لرغبة الإنسان وفطرته، فلا يكون فيه كلفة. وهذا معلوم، وهذا معلوم ملموس. ويكفي في هذا قليل إمعان نظر لإدراك حكمة الله عز وجل في جعل أوامر الشرع موافقة لفطرة الإنسان. فكان التكامل في هذا علامة ظاهرة ليسر هذا الدين وكماله وعدم مشقته، ولهذا نفى الله عز وجل المشقة على الإطلاق: لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من نظر إلى الشريعة الإسلامية من جهة الإجمال وجد أن الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مأمورات، والقسم الثاني منهيات. ويدخل في المأمورات ما كان على وجه التأكيد والإلزام، ويدخل ما هو دون ذلك، وكذلك في المنهيات ما يأتي يدخل فيها ما كان على سبيل الإلزام والتأكيد، ويدخل فيها ما هو دون ذلك. ويخرج من هذا على قول بعضهم الأصل، وهو ما كان أصله الإباحة. هذه الأصول أو هذين القسمين المنهيات والمأمورات، من نظر فيها وجد أن عليها تدور أحكام الشرع. وكذلك في حال المقارنة يجد الإنسان أن الله عز وجل قد أكد النواهي وشدد فيها أكثر من تشديده على المأمورات، وذلك أن الإنسان بالمأمور يلزم منه تكلفة ومشقة بخلاف المنهي، فإنه لا يلزم من ذلك تكلفة ومشقة، فإن الإنسان الأصل بفطرته العز، والله عز وجل قد وهبه القدرة. فلما كان النهي يقتضي الامتناع والكف، وهو الموافق لحال الإنسان من غير هبة الله عز وجل له القدرة، كان النهي أشد من هذا الباب لكون التيسير فيه أظهر وأبين. بخلاف المأمور فإنه يلزم منه القوة والإدراك وكذلك التكليف، فكان حينئذ الأمر فيه من جهة الشرع أهون بالنسبة للمنهيات. وهذا ظاهر. ومن نظر إلى الآية من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا ظاهرا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأكد على الاجتناب وعلق الأمر بالاستطاعة من جهة الأمر، لأن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه يقتضي كلفة ومشقة ناقلا عن الأصل الذي خلق عليه الإنسان وهو العجز. وأما النهي فإنه يجب على الإنسان أن يمسك به ويتأكد أمره عليه، لأن الأصل في حاله العجز. فكانت المنهيات في الشرع آكد وأشد تأكيدا من المأمورات، وعليه يقال أنه ينبغي للعالم والمفتي أن يؤكد في هذا الجانب، في جانب المنهيات، أعظم وأشد من المأمورات. وذلك أنه في الغالب أن المأمورات تتعلق فيها المصلحة الأخروية على الأغلب، وإن وجد شيء كثير مما يخالف هذا. وأما المنهيات فتتعلق فيها المصلحتان: المصلحة الدنيوية والأخروية. وهذا ضح. ولهذا كان كثير من المفاسد التي نهى الله سبحانه وتعالى عن الوقوع فيها مما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض. وهذا ظاهر. فلو نظر الإنسان وصبر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي وتشديد
وجد أنه فيما يتعلق بمصالح الناس في الدنيا، وما يكون من تأكيد يجد أنه بالجملة مما يتعلق بمصالح الإنسان الأخروية، وعليه جاء الدين كاملا متكاملا بحفظ الدين والدنيا. وهذا معلوم قد نص عليه غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله، وقد جاء في ذلك مما يدل على هذا الأصل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت حماية جناب الشريعة من المهمات العظيمة، أن احترز الشرع على باب المنهيات أعظم من احترازه على باب المأمورات، حفاظا على مصالح الناس، وكذلك حفظا للضروريات الخمس والتأكيد على صيانتها، وكذلك درءا لما يترتب على هذه المأمورات من تجاوز، على هذه المنهيات من تعد عليها من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. وجب على المفتي والعالم ومن أراد أن يتفقه في دين الله الاحتراز من الفتوى والقول على الله عز وجل بلا علم، لأنه ناطق عن الله، موقعا عن رب العالمين، وكأنه قد نصب نفسه مقام المشرع عليه الصلاة والسلام، فكان مقامه من أعظم المقامات وأشدها في الدين، فوجب عليه الاحتراز. لهذا كان المرد والمآل في سائر النصوص إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى كلام غيره. وقد كان السلف في ابتداء الأمر يشددون بالنقل عمن غير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فيأمرون بالأخذ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ويحذرون عن الأخذ عمن دونهم، وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ عمن فوق وقرب من الوحي. لهذا قال الإمام أحمد وكذلك الأوزاعي، قال العلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واكتبوا قول الصحابة، ونهى عن كتابة قول التابعين، وذلك أن الخطأ والوهم والغلط يقع فيهم أكثر من الصحابة، وكلما تباعد الناس عهدا بالوحي عن الوحي كلما وقعوا في الوهم والغلط. ولهذا كلما جاء قرن بعد قرن أمروا بأن يكتبوا عمن كان قبلهم، ولا يكتبوا عمن كان في عصرهم، لأنه كلما تأخر الناس زمنا كثر الفساد في الأرض، وكثر القول على الله عز وجل بلا علم، فوقعوا في الخطأ والزلل، وكذلك الوقوع فيما يخالف أمر الله عز وجل، وكذلك يخالف نهيه. ولهذا كان أبي شهاب الزهري وهو من متأخر التابعين يكتب أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وخالفه صالح بن كيسان في ذلك، فكان يكتب أقوال الصحابة ويكتب أقوال التابعين. فلما كان في القرن السابع كما يقول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى، كان متحكم على من رام علما أن يكتب أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباعهم وأقوال الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وهؤلاء بأقوالهم يتبين الإنسان معرفة الحق الصواب من الباطل والخطأ، وذلك أنه بأقوال هؤلاء الأئمة يعرف الأدلة، لأنهم أصحاب نور وهداية وتمسك بالوحي. لهذا كان العلماء يجعلون من شروط المفتي أن يكون عالما بالخلاف، عالما بأقوال العلماء على تباين أحوالهم، وقد جعل هذا شرطا في المفتي غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وكذلك ابن مهدي وابن مبارك والخطيب وغيرهم من الأئمة، قالوا أنه لا يتأهل المفتي للفتوى حتى يكون عالما بأقوال الناس. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ذلك، عمن لديه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعرف الصحيح من ضعيفها ولا يعلم أقوال الناس هل يفتي؟ فقال لا، وإنما يسأل أهل العلم، وكأنه ما جعله من أهل العلم حتى يعرف الصحيح من الضعيف من هذه السنة، وكذلك يميز بين أقوال العلماء المتشددة منهم والمتساهل. ولما بعد الناس عن هذه الأصول وجهلوا شروط المفتين التماس الحق بشروطه وانتفاء موانعه كثرت أقوال الشذوذ في دين الله تمسكا بأقوال فلان بن فلان وأقوال العالم الفلاني أو الجهة الإفتائية الفلانية مع مخالفة الدليل وظهور الأدلة من الكتاب والسنة. فكان تنكب الحق مطية يتمطى بها كل من رام أن يأخذ بالرخصة مع ظهور الدليل عنده تمسكا بقول فلان ونحو ذلك، وهو يجهل شروط المفتين وأهلية المفتي للفتوى وغير ذلك. ولهذا ربما كثر عند بعض الناس القول بالشاذ والإفتاء به ومخالفة الدليل من غير سلف، وهذا لا شك أنه قد اجتمع فيه كثير من الشر بقدر اجتماع الشاذ من القول فيه. وكثير من الناس يقع في الوهم والزلل وعدم الإدراك للصواب بطرق يظن أنه على الحق فيها. وكثير من الزلل الذي يقع عند المفتين وكذلك ممن ينصب نفسه مكان المشرع ويفتي بشرع الله بأقوال عباده ويتنكب الدليل، والمزالق في ذلك كثيرة، وليس كلها بسبب سوء النية أو التعدي على الشرع أو النظر في الترخص والمباحات، لا، ولكنه يكون بعضها بالجهل وعدم الاحتراز لجناب الشريعة والعناية بالدليل. فإن أعظم المزالق التي ينزلق فيها كثيرا ممن يقول بخلاف الحق ويتنكب الدليل هو عدم معرفته بالصحيح من الضعيف من السنة. ومن كانت حاله هذه ليس أهلا للفتيا حتى يميز صحيح الأثر من ضعيفه. قد نص على هذا غير واحد، بل جعل من كان حاله على هذه الحال أنه لا يجوز له أن يفتي ويجب عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم العارفين بالصحيح من الضعيف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذا عبد الرحمن بن مهدي وكذلك الإمام أحمد وابن مبارك والخطيب البغدادي وكذلك ابن القيم وكذلك الإمام الشافعي في مواضع من مصنفاته عليهم رحمة الله، أنه إذا كان العالم لا يملك آلة التصحيح والتضعيف ولا يميز الصحيح من ضعيفه، فهذا صحيح الحديث من ضعيفه، فهذا ليس أهلا للفتيا وهو داخل في دائرة العوام من جهة التقليد، وهو مقلد لا غير. وكذلك أيضا من المزالق التي تجعل القول الشاذ يروج عند كثير من الناس أو عند العامة وعدم العناية بالقول الصحيح ونحو ذلك، أن طالب العلم حال طلبه للعلم يحاول التماس الراجح بأقوال الفقهاء، فيحفظ المصنفات من المتون الفقهية ويكون أول ما يصل إليه الترجيح على قول فلان أو الترجيح على قول فلان من غير التماس للدليل، فيأخذ بقول العالم الفلاني لأنه قد حفظ متنه الفقهي، فحال سؤاله عن مسألة من المسائل يتبادر إلى ذهنه أول ما وصل إليه من الأقوال. وكذلك هذا من نوابط نشوء الخلاف وكذلك عدم السعة في معرفة الخلاف. فإذا كان طالب العلم يحفظ متونا فقهية وهي أول ما وصلت إليه ولم يسبق ذلك بحفظ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عند سؤاله يبادر إلى النقل عما حفظه من أقوال العلماء من غير نظر للدليل. فإذا علم أن أحدا خالف شدد عليه وظن أنه قد خالف الحق وهو ما عرف إلا ذلك المثل الذي قد حفظه. وكذلك أيضا من مواضع الزلل عند المفتي في مخالفة النص أن المفتي ربما يجهل حال البلد التي قد استفتي منها، وربما تكون حال ذلك البلد تختلف عن حال البلد التي هو فيها، وبتلك الحال ربما يختلف الحكم الشرعي، لأن الشرع قد علق الأمر بعلة شرعية وجد هذا الحكم الشرعي، فلما كان البلد قد تغير ينتفي هذا الحكم وينتقل إلى حكم آخر لأنه معلق بعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والأمثلة على ذلك على ذلك كثيرة. فربما إذا سئل مفتي من المفتين عن مسألة خضاب الرجل وهل يجوز أم لا، فربما أفتى بأن هذا لا يجوز لأنه تشبه بالنساء، فإنه تشبه بالنساء لأن النساء في بلده يخضبن والرجال لا يخضبون، ولكن في كثير من البلدان الإسلامية ربما الرجال يخضبون أكثر من النساء. فإذا كان العالم يعلم حال ذلك البلد التي قد استفتي فيها فإنه يكون على بينة من الأمر، ولا يحدث قولا يحمل على الشرع فيخالف الأصل الذي قد علق الشارع الأمر به، أو تلك العلة التي قد علق الشارع الأمر بها فيخالف في ذلك. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بلباس الناس من جهة التشبه ونحو ذلك من جهة الألوان، فربما يسأل العالم عن لباس المرأة لون لباسها كذا وكذا ونحو ذلك، أن تلبس المرأة تخرج عباءة خضراء أو عباءة صفراء أو عباءة بيضاء ونحو ذلك، فيقول بعدم الجواز ولا يعلم حال المستفتي ولا حال بلده، وذلك لقوله أن الرجال يلبسون البياض وأن النساء قد اختصفنا بالمباينة، وحال ذلك البلد أن الرجال والنساء لا يفرق بينهم من جهة لون اللباس والواجب الستر. حينئذ يقال أن الشارع ما خصص لونا بغيره، ولكنه إذا وجد في بلد أن الرجال قد امتازوا بلون والنساء قد امتزن بلون حرم على النساء أن يلبسن ألوان الرجال، ويقول يحرم على المرأة أن تلبس اللباس الأبيض لأنه من اختصاص الرجال في هذا البلد. وأما البلد الآخر الذي منه المستفتي فيجاب بحسب معرفة الحال. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإنما وقع الخلاف في الشرع وإنما من يعلم الدليل من الكتاب والسنة ويجهل السياسة الشرعية، ومنهم من يعلم السياسة الشرعية ويجهل الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا يدعو إلى التماس الدليل وذاك يدعو إلى التماس السياسة، فيتفرق الشرع حينئذ، والعالم لا يمكن أن يكون عالما شاملا متأهلا حتى يكون عالما بالكتاب والسنة متأهلا للفقه في السياسة الشرعية. ولهذا الواجب على المفتي أن يكون فاهما، والفهم على نوعين كما قال غير واحد من العلماء: أن يكون فاهما للدليل وأن يكون فاهما لحال المستفتي، وهذا قد نص عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في قرون طويلة، وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن المفتي لا يمكن أن يؤهل الفتوى حتى يكون فيه خمس خصال: الخصلة الأولى أن يكون صاحب نية وورع، فإنه إن كان فيه نية كان في وجهه نور، وإن كان في وجهه نور كان على كلامه نور. الخصلة الثانية أن يكون صاحب علم وحلم وبقار وسكينة. الصفة الثالثة أن يكون قويا وقادرا فيما هو فيه. الصفة الرابعة أن يكون صاحب كفاية وإلا مضره الناس. الصفة الخامسة أن يكون عالما وعارفا بأحوال الناس، عارفا بأحوالهم خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي منوطة بعلل ولم يعلقها الشارع بحكم شرعي دائم لازم على كل حال، فإنه يتتباين الأحكام الشرعية من حال إلى حال. وهذه التي قصدها العلماء أن الفتوى تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان، هذه الفتاوى التي تعلق بعلل قد نص الشارع عليها كالعلل بمسألة تشبه المرأة بالرجل، وكذلك تشبه المرأة الرجل بالكافر ونحو ذلك، فإن هذا ربما قد اختلف من حال إلى حال بحسب المخالطة وبحسب البلد، فربما كان بلد يمتزج فيه حال المرأة بالرجل من جهة اللون وكذلك من جهة الرجال بعضهم مع بعض. حينئذ إذا علم ذلك أدرك الإنسان الصواب ومقاصد الشريعة فجاء لتتميمها، فاجتنب القول بالترخيص وكذلك المبالغة بالأخذ بالعزائم، فأخذ طريقة الوسط والوسطية في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله، شريعة الله، مآلها ومردها إلى الكتاب والسنة، ليس إلى قول فلان من الناس. ومن نظر إلى حالنا في هذا العصر وجد أننا أحوج ما نكون إلى إعادة الناس إلى الكتاب والسنة والنهل من فقه السلف من الصحابة والتابعين، بعيدا عن التدرع والتمسك بأقوال الفقهاء من البلد الفلاني والبلد الفلاني. من نظر إلى العلماء الذين تكلموا في المقاصد الشرعية كالإمام الشاطبي عليه رحمة الله، من تتبع شواذ أهل العلم ورخصهم قد خرج عن الإسلام. ويقول سليمان التيمي: من أخذ بأقوال العلماء التي قد خالفوا فيها الدليل وأخذ من كل عالم ما وافقه فقد اجتمع فيه الشر كله، أي أنه قد قلب الأصول الشرعية. الأصل في الشرع أن الشرع هو الحاكم والهوى محكوم، ولكن هذا قد قلب هذه السنة وهذا الأصل فجعل الهوى حاكما والشريعة محكومة، وما التمس الدليل وإنما أخذ الأيسر. الأصل الثاني أن وجود أقوال العلماء في مسألة من المسائل لا يعني منه وجود دليل لهذا القول، وأنه يسوغ للإنسان أن يأخذ به، فربما قد أفتى هذا العالم بمسألة برأيه لأنه لا يعلم حديثا في المسألة، فإذا علم الدليل قد خالف قوله. ولهذا قد روى البيهقي في المدخل من حديث حماد بن زيد عن المثنى عن أبي العالية قال عبد الله بن عباس: ويل للناس من عثرات العلماء. قالوا: وما ذاك؟ قال: يفتي العالم برأيه، فإذا علم الدليل ترك رأيه، يعني أنهم يأخذون برأيه قبل معرفة الدليل، فإذا التمس الدليل أخذ الدليل ونجا وبقوا على رأيه الذي قد أخذوا به. لهذا يقال أنه ينبغي أن يعلم أن العلماء حينما يقولون بقول ما من الأقوال لا يعني أنهم على دليل، وإنما هو اجتهاد، إما أن يكون بنوه على أصل فأخذوا بأصل عدم معرفة الدليل. الأمر الثالث أن الإحاطة بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة وإدراك أحكام الشريعة ليست لأحد، وأنه ما من أحد إلا ويند عنه من أحكام الشريعة ما يند. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد وجد فيهم من خالف الدليل صراحة لأنه لم يبلغه هذا الدليل، وإنما أخذ بالأصل، فإذا هو جاز على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم أشد الناس احترازا فهو لمن بعدهم أجوج من التابعين ومن جاء بعدهم. ولا يعلم أحد من الصحابة ولا من غيرهم من التابعين ومن أتباع التابعين وأئمة الإسلام إلا وله قول في مخالفة الدليل صراحة، والوهم والغلط في ذلك، واجتهاده مغفور. الأصل الرابع أن الدليل في أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد لا يعني معه تعدد الحق، بل أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا قد حكي الإجماع عليه، حكى إجماع العلماء ابن قدامة وغيره، بل حكي إجماع الصحابة على ذلك أن الحق واحد لا يتعدد، وهو قول الأئمة الأربعة. وقد ذهب جماعة من المعتزلة كأبي حامد الغزالي وأبي بكر الباقلاني والآمدي وغيرهم إلى أن الحق يتعدد بحسب أقوال المجتهدين، وهذا قول منقوض عقلا وشرعا. أما من جهة الشرع فظاهر بين أن الشريعة جاءت بأحكام شرعية، لا يمكن أن يتعدد الأمر، خاصة أنه لا يمكن أن يفعل الإنسان شيئا ويفعل ضده، فهو مأمور بالصلاة أو منهي عنها إلا ما كان مأمور على التخيير بين أمرين، أن يفعل هذا ويفعل هذا، فيقال أن الحق قد يتعدد في مثل هذه الحالة فحسب. وما يذهب إليه المعتزلة منقوض أيضا بالعقل، فإذا قيل أن الحق يتعدد بحسب الاجتهاد فإن المجتهدين الذين قالوا بعدم تعدد الحق قولهم حق وصواب، وعليه فهم ينقضون هذا القول، وهذا ظاهر ببطلان قوله. الأصل الخامس أن العامي حينما يعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة يجب أن يلتمس قول الأعلم، ومن جمع بين العلم والورع
فمن جمع بين العلم والورع وفاق غيره في هذا الباب وجب الأخذ بقوله عند الاختلاف بالنسبة للعوام. ولكن العلماء قد اختلفوا في من كان فيما إذا تباينوا في العلم والورع، إذا كان الرجل أعلم لكنه ليس بصاحب ورع، وكان ذاك صاحب ورع لكنه ليس بأعلم، فأيهما يأخذ؟ على خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ بالأعلم، لأن الأصل في العلم الخشية، والعلم يعني معرفة الدليل والنظر فيه، وأن الورع لا يلزم منه علم، والورع منقبة للإنسان بذاته لا تتعدى في الأغلب إلى غيره إلا إذا كان الإنسان متمكنا من العلم. الأصل السادس أن باب التلفيق وأخذ بأقوال العلماء وجمعها في مسألة واحدة عند الجمع لا يمكن أن يقول بها أحد من العلماء، هذا من أعظم المخاطر ومن أعظم الزلل، وذلك أن وجود أقوال بعض العلماء في مسألة من المسائل بعدم الأخذ بشرط من الشروط ونحو ذلك والقول ببقية الشروط وإسقاط المجتهد الآخر شرطا ونحو ذلك والأخذ بقول كل عالم بإسقاط شرط لم يبقى للإنسان شروط في هذه العبادة، وهذا ما يسميه العلماء التلفيق، وهو أخطر من الترخيص والمبالغة في ذلك وتتبعه. ونظير هذا ممن يأخذ بقول أبي حنيفة بإسقاط الولي في النكاح، ويأخذ بالرواية عن مالك بإسقاط شرط الشاهدين في النكاح، ويقول أنني أتزوج بلا ولي وبلا شاهدين، وهذا هو التلفيق، وإن كان قد أخذ بكل من واحد قول، وهذا هو أعظم الشذوذ، والمخالفة فيه للدليل ظاهرة، وينبغي الحذر من هذا، أعظم من الحذر من التلفيق. الترخيص باصطلاح الفقهاء من الأصوليين وغيرهم، وهو الأخذ بالأيسر ونحو ذلك، الأصل فيه عدم الجواز، وقد بالغ كثير من المتأخرين بالترخيص في ذلك وتجويزه ومن غير النظر في الدليل، ولكن مما يجب معرفة قوله أن الأخذ بالرخص من غير نظر للدليل لمن كان يملك الدليل أنه محرم لعلل كثيرة، أولها أن فيه رد لغير الله عز وجل وإلى غير رسوله، والله عز وجل قد أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا مخالف لأصل التشريع وأصل الاتباع. الأمر الثاني أن الأخذ بالترخيص فيه خلع لرفقة التكليف عن العباد، فإذا قيل للإنسان أنه يأخذ بتكليف فلان وتكليف فلان ما كان للشرع قيمة. الأمر الثالث أنه إذا قيل بالترخيص في مسألة من المسائل على الإطلاق من غير تقييد بشروط أنه لا يمنع من أن يؤخذ برخصة أخرى وثالثة ورابعة، ولا حد في هذا، وهذا من أعظم الشر وأوبقي. ولكن بعض العلماء ربما قد أخذ بالترخيص ويسر أمره، وهو جانب إذا توفر فيه شروط عدة ذكروا منها أن لا يخالف ذلك دليلا صريحا ولا يكون هذا القول شاذا الذي قد قيل به. الأمر الثاني أن يكون في الأخذ بهذا الترخيص المخالف للدليل الراجح أو للقول الراجح في دفع لمشقة أمة ومشقة جماعة أو مشقة أفراد. الثالث ألا يخالف أمرا مجمع عليه، فإذا خالف الإجماع فلا يجوز الأخذ به. الرابع ألا يكون فيه مخالفة لما نزع الإمام فيه الخلاف، ومعلوم أن الإمام في كثير من الأحكام الشرعية يرفع الخلاف، فالأخذ بالترخيص في مثل هذه المسائل لا يجوز. الأمر الخامس أن يجد الإنسان في قلبه طمأنينة إلى الركون إلى هذا القول في مثل هذه الحال، فإذا لم يجد طمأنينة في قلبه فليعلم أن هذا من أكثر من أجود القرائن عند العالم في مخالفة الحق وعدم التوفيق للصواب، وهذا من القرائن وليس من الدلائل الظاهرة. والأخذ بشواذ القول من العلماء من أقوال العلماء وعدم الأخذ بالدليل لا شك أنه شر قد انتشر خاصة في الأعصار المتأخرة، ودعا كثير من الناس إلى الترخيص بالمسائل، وأنه إذا وجد قول أحد من العلماء قال بالتيسير وما دام أنه عالم من العلماء فلا حرج من القول من الأخذ بقوله لأنه عالم معتبر من غير النظر للدليل ونحو ذلك. وتوسع في هذا كثير ممن يرخص في دين الله مواكبة للعصر وتيسيرا على الناس، وكذلك إظهارا لسماحة الإسلام ونحو ذلك، وهذا لا يمكن أن يظهره شخص قد وقع في الانهزام أمام أعداء الملة والدين، الذين قد أظهروا قوتهم عداء للإسلام وتمكنا منه بهدم الدين وثلمه وهدم الضروريات الخمس بالجملة، ومع ذلك يراد أن تظهر سماحة الإسلام أمام هؤلاء ونحو ذلك. لا شك أن هذا عدم توفيق للصواب ومخالفة لأصول الإسلام فضلا عن فروعه. في مثل هذه الأحوال ينبغي الإنسان أن يأخذ ويغلب جانب العزم والحزم. ننظر إلى كثير من المفتين وكذلك ممن انبرى إلى المنابر الفضائية ونحو ذلك، الذين يقولون بفتاوى مخالفة للشرع أنه وجد ونسب قول لفلان، فهذا يقول بجواز إمامة المرأة للرجال، وذاك يقول بجواز أن المرأة تؤذن في المساجد، وذاك يجوز أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي ونحو ذلك، وهذا هدم للشريعة وإن قال به بعض أفراد العلماء. وزلت العلماء كما قال غير واحد منهم أنه يحرم نسبتها إذا كانت مخالفة للعلماء مخالفة للدليل مخالفة صريحة. جمع ابن دقيق العيد عليه رحمة الله مصنفا جمع فيه ما خالف فيه الأئمة الدليل صراحة، ثم قال في مقدمة كتابه ويحرم نسبة هذه الأقوال لهؤلاء العلماء، ولا يوجد عالم من العلماء إلا وقد خالف ظاهر الدليل وهو معذور بمخالفته تلك، لأنه قد بذل وسعه وجهده في التماس الصواب فقال بهذا القول. وإذا قلنا أنه يجوز للإنسان أن ينظر بأقوال الناس ويأخذ فيها الأيسر إذا كان له سلف في هذا القول، فلا شك أن هذا القول وهذا التعصيل من أخطر الأقوال وأعظمها وأشنعها، وذلك أن فيها رد لأقوال الناس وعدم رد للدليل من الكتاب والسنة. كذلك أن جلالة العالم الذي قد خالف الدليل ليس مسوغا للإنسان أن يخالف الدليل وهو ظاهر لديه ويعلم الحق أن يقول بقول فلان، فربما كان فلان معذور بأخذه بهذا القول وأنت ليس بمعذور. ويكفي في هذا أن الإنسان إن أخذ بقول فلان بشاذ قوله وأخذ بفلان بشاذ قوله ونحو ذلك أنه قد اجتمع فيه الشر كله. وإذا أراد الإنسان أن يتبع العلماء من جهة الجلالة والمكانة والفضل والمقام الرفيع والسيرة الحسنة في العلم ونحو ذلك فإنها موجودة في تراجمهم، ولا يكاد عالم من هؤلاء إلا قد خالف الدليل صراحة. وقد نظرت في الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة وكذلك مذاهب السلف من الصحابة والتابعين، فوقع لي من ذلك شيء كثير، مئات المسائل قد قال بها من الأئمة الأجلة من الصحابة والتابعين قالوا بأدلة بأقوال تخالف صريح الكتاب وصريح السنة وهم معذورون في ذلك. يحرم بالإجماع اتباعهم بمثل هذه الأقوال، وذلك أنه لا يوجد عالم إلا وله زلة، والنظر أن فلان عالم معتبر يؤخذ بقوله ونحو ذلك ليس هذا مسوغ. ولو أراد الإنسان بهذه الأقوال الشاذة أن يصنف كتابا في الفقه في باب الترخيص من الطهارة إلى كتاب الإقرار على أقوال العلماء الشاذة في هذا لألف كتابا لا يمت للإسلام بصله. وكل قول قد قال به عالم من العلماء الذين لو نظر الإنسان إلى سيرته لهابه ولما ولجزم أنه لا يدانيه أحد من أهل عصره. وأقوال العلماء لا يعني للإنسان أن يتشبث فيها وهم معذورون فيها. كذلك يجب أن يعلم أن الإنسان إن أخذ بشواذ العلم بقول فلان وفلان وترك ظواهر الأدلة قد اجتمع فيه الشر كله. وما أحسن ما قاله بعضهم الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام. وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يرى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام. وأباح مالك الفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام. وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام فاشرب ولط وزن وقامر واحتج بكل مسألة بقول إمامي. على هذا إذا أراد الإنسان أن يكون فقها وأدلة على أقوال شواذ العلماء قد يتمكن من هذا بأقوال العلماء الذين يرى أنهم معتبرين وعلى نور وهداية من الكتاب والسنة، ولكنهم قد شدوا عن هذه الأقوال وهم معذورون في ذلك وأصابوا أجرا واحدا. يتمكن الإنسان أن يأتي بأدلة بأقوال ما قال بها أحد من العلماء وهؤلاء الأئمة معتبرين لا يسوغ الإنسان أن يقول بهذا. ومما ينبغي فهمه وإدراكه في هذا أنه ينبغي للعالم أن يحذر من إظهار الرخص للعوام والدلالة عليها وإن كان الدليل قد جاء بها، لأنها ربما تصد الناس عن العمل لدين الله والعمل الآخرة والإكثار من العمل الصالح. قد روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل النبي عليه الصلاة والسلام قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال معاذ بن جبل يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكئوا يقول ابن رجب عند كلامي على هذا الحديث قال وفي هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي للعالم ألا يظهر الرخص في دين الله لكي لا يثبطهم عن العمل. وهذا ظاهر، ولا يعني للعالم أن يمسك عن إظهار دليل لكي أن يظهر أن يمسك عن إظهار دليل أنه قد كتم دين الله، ولكنه قد عمل بمقصد أسمى هو خير لذلك. ومما ينبغي أيضا فهمه وإدراكه أنه ينبغي للعالم أن يحذر حال سؤال المستفتي لمسألة ما، فربما كان المستفتي يطوع العالم أن يقول بمسألة من المسائل بخلاف ما يريد، سواء بإظهار المفاسد في قول ما أو إظهار المصالح وإبرازها ونحو ذلك، وهذا أو البحث عن الترخص ونحو ذلك. فإذا علم العالم من حال السائل هذا فإنه ينبغي أن يغلب جانب التشديد عليه، خاصة أنه إذا لم يكن مضطرا. ولهذا يقول أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله وقد كان الناس كثيرا ما يأتونني ويسألونني عن قول فأفتي به بظاهر الدليل فيقولون لعل فيه رواية أو لعل فيه قولا آخر، يريدون مخالفة الدليل فيما يوافق أهواءهم. وهذا مما يجب على المفتي والعالم أن يحترز منه في هذا الباب. كذلك أيضا مما ينبغي فهمه أن الإنسان إذا كان يأخذ بقول عالم من العلماء ويأنس إليه، فإذا أفتى بقول يخالف ما يحتاجه الإنسان أنه لا يسوغ له أن يخالف هذا العالم، لأن هذا مظنة هوى، وذلك أنه ما التمس غير هذا العالم إلا لما خالف ذلك القول الذي أراد خلافه. وهذا به يمتاز أهل الورع والديانة والتثبت والتماس رضا الله عز وجل والبعد عن الرخص. إذا علم الإنسان ذلك علم أهمية الاحتياط لدين الله، والاحتياط كذلك لذمم الناس، وأن الشريعة لما وصفها الله عز وجل بالتيسير لا يعني الإنسان أن يأخذ الأرخص بالإطلاق من الأقوال، وأنه يسوغ له أن يقول بقول من قال بالجواز على الإطلاق ونحو ذلك، وقد توسع كثير من المتأخرين في هذا. ومن نظر إلى أحوال من ينتسب إلى العلم، خاصة من خالط المجتمعات التي فيها إعراض عن دين الله ونحو ذلك، وجد أن هذا الواقع ربما أثر على هذا العالم بالتماس الأقوال المرخصة والأقوال اليسيرة ونحو ذلك، وربما أثر عليه وجعلته يلتمس الأدلة تطبيعا لأقوال هذا المجتمع ونحو ذلك من حيث لا يشعر. وهذا ما يسميه العلماء ضغط الواقع على المفتي، أن يلتمس أقوال من حيث لا يشعر، يريد أن يساير هذا المجتمع ونحو ذلك. أولا يقال أن المجتمعات لا تحكم الشريعة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة جاهلية فحكمها بأمر الله سبحانه وتعالى وجعلها خاضعة لأوامره وحكمه، وما جعل هذا المجتمع كله حاكما لشريعة الله سبحانه وتعالى، وقد انقلبت كثير من الموازين، فكان في عصرنا كثير من المجتمعات تحكم الشريعة بأهوائها بدلا أن تحكمهم الشريعة، بل قد قال بعضهم لما كان مجتمعا يسن قانونا وتشريعا قال التمسوا ما ترون أنه أصلح لهذا المجتمع، فإنه لا يعوزني أن أجد في مذهب من المذاهب ما يوافق القول الذي تختارون. وهذا لا شك أنه جريمة، وعدم إرجاع لكلام الله، ونزع لرقة التكليف، وعدم إظهار لهيبة الحق سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاش في المجتمعات البعيدة عن شريعة الله لا يعني أنه يحكم الشريعة بضغط ذلك الواقع. الشريعة يحكمها الكتاب والسنة والمقاصد الشرعية التي لا تخالف الأدلة الصريحة. كثير من الناس يجعل المقاصد الشرعية من دفع المفاسد وكذلك دفع الضرر وجلب المصالح ونحو ذلك يجعلها هادمة للأدلة، ونسي أن الأدلة الشرعية ما جاءت من أوامر ونواهي، ما جاءت إلا تتميما لهذه المقاصد العظمى، سواء علم الإنسان أو لم يعلم. الشريعة الإسلامية لا يصف الإنسان باليسر والسهولة من جراء ذوقه، إنما يصف الإنسان صاحب الفطرة السليمة السوي، لا يصفها الذي قد انغمس في الشهوات والشبهات وانغمس في المجتمعات المنحلة البعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى. لهذا قد وصف غير واحد من العلماء الذين يميلون إلى الترخص على الإطلاق كالزركشي وغيره أن الذي يسلك باب الترخص أنه منحل أو سلك طريقة الانحلال والعياذ بالله. شريعة الله يصفها صاحب الفطرة السليمة. نسمع كثيرا أنه ينبغي ترك الأقوال المتشددة أو الغالية ونحو ذلك، والآخر بالأقوال اليسيرة ونحو هذا كلام حق أريد به باطل، أريد به هدم الشريعة والتماس الأقوال الشاذة ونحو ذلك. شريعة الله ظاهرة جاءت لحفظ الناس وصيانتهم، لا ييسر الشديد منها والعزينة بهوى الناس وأذواقهم، وذلك معروف بالعقل والنقل. أما النقل فالأدلة في ذلك كثيرة، وأما من جهة العقل فليس للإنسان الذي قد وضع يده على نار وحينما يأتي الإنسان بإناء الماء فيه مستوي ليس باردا ولا حارا، فإذا أتيت بشخص قد وضع يده على النار فقلت له ضع يدك في هذا الماء المستوي فانظره هل هو بارد أم هو حار، فوضع يده في هذا الماء فماذا يجد الماء؟ سيجد هذا الماء باردا، ويقول أنه بارد لأن يده حارة. وإذا كان الإنسان قد وضع يده على ثلج وقلت له ضع يدك في هذا الماء المعتدل فوضع يده فيقول هذا الماء حار. من الذي يقيم هذا الماء؟ من كانت يده ليست على برودة ولا على حرارة يعلم الإنسان قيمة هذا هل هو حار أم بارد. كذلك شريعة الله لا يقيمها من عاش في بلد منحل بعد عن دين الله وبعد عن شريعة الله، فأراد تطويع الأدلة إرضاء لواقعه إبعادا تطويع إرضاء للمجتمعات وإرضاء للقوانين وإرضاء للحكام والعلماء وغير ذلك، ونسي أمر الله عز وجل وأن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. ولا كذلك يغلب جانب من أخذ بالعزائم والتشدد والتنطع ونحو ذلك، وجعل وأراد أن يأخذ بالعزائم على الإطلاق سواء العزائم المقصودة بشريعة الله عز وجل. وهذا يقال أنه موجود في كل عصر وفي كل مصر، قد وجد من يريد خيرا بدين الله عز وجل فخالف الأدلة وأخذ بالعزائم، كما كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إلى رسول الله بحسن نية وحسن قصد فأرادوا أن يأخذوا بالعزائم، فقالوا لا نتزوج النساء ونصوم ولا نفطر ونقوم الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.